مرحبا بكم أيها الأحباء، أدعوكم لقضاء الدقائق القادمة برفقتي في مسعانا لاكتشاف الحق الإلهي المعلن في كلمة الله. فالكتاب المقدس يا صديقي هو كلمة الله لإنسان الجيل الحاضر كما كان لجيل الأمس، وهو كلمة الله الحية القادرة لا أن تغير مفاهيمنا المتوارثة للصواب والخطأ فقط، بل وأن تهبنا القدرة على تغيير منهج حياتنا ومسلكه. عود اليوم إلى سفر إشعياء وسنتأمل بنعمة الرب في الفصل الثاني منه. انتهينا المرة الماضية من الفصل الأول. لقد أرى الله الشعب ما هو الخطأ الذي يرتكبونه، فقد كان لدى هذا الشعب ديانة من عند الله وطقوس من عند الله تقام في هيكل أقامه الله لهذه الغاية، لكنهم كانوا مخطئين في كيفية القيام بذلك الشيء الذي يفترض أنه أفضل شيء لديهم، فقد كانوا يقدمون الذبائح ويقومون بالطقوس الدينية بحسب المعنى الحرفي للشريعة، أما قلوبهم فكانت متمردة على الله، فديانتهم لم تكن تؤثر إيجابيا على سلوكهم وحياتهم. وبصراحة هذه المشكلة سائدة أيضا في أوساط المؤمنين في وقتنا الحاضر، فالكثيرون منا وصلوا إلى شكل التقوى لكننا ننكر قوتها. يصبح القيام بما أمر به الله سلوكا خاطئا حينما لا يكون ذلك نابعا من قلب الشخص، وحينما لا يؤثر ذلك بشكل إيجابي على سلوك المؤمن وحياته. الشعب مذنبون بتهمة الارتداد الروحي، وهذا يقود إلى التدهور الأخلاقي والاضطراب السياسي في الأمة. هذه هي التهمة التي وجهها الله ضد شعبه، وهذا هو أساس رجوعهم إليه، فإن عادوا إليه فسوف يحفظ الأمة، وسوف يعطيهم فترة إمهال تقرب من 100 سنة للرجوع إليه وتعديل طرقهم، أما إذا لم يرجعوا إليه فسوف يسمح بسبيهم من قبل أعدائهم. إن مصير يهوذا يعتمد على تجاوبهم مع العرض المقدم لهم من الله، فإن تابوا عن خطاياهم ورجعوا إلى الله بالطاعة فسوف يسبغ الله عليهم نعمه روحيا وماديا ويحميهم من أعدائهم. والآن إلى الفصل الثاني من إشعياء. تشكل الأصحاحات 2-5 من سفر إشعياء نبوة واحدة كاملة، فهذه الأصحاحات تنظر إلى ما وراء الوقت الحاضر إلى الأيام الأخيرة بشأن الشعب القديم، وذلك بحسب دكتور ماكي وضع الدراسات. وفيما نقرأ في هذه الأصحاحات يوضح الله لنا بأنه يتحدث عن جميع أصباط الشعب، فالله يفكر فيهم كأمة واحدة. يقول دكتور ماجي إنه ينبغي أن نفرق بين آخر أيام الشعب القديم وبين الأزمنة الأخيرة للكنيسة، فالله لا يتحدث عن الكنيسة في هذه الأصحاحات، ومن غير الممكن تطبيق ما يقوله الرب هنا على الكنيسة، ويمكننا أن نتأكد من هذه الحقيقة لأن الرسول بولس يقول في العهد الجديد بأن الكنيسة كانت سرا غير معلن إطلاقا في العهد القديم، وفي رسالته إلى أهل روما يقول بوضوح تام: وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكراز بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية، روميا 16:25. فلو كان إشعياء يعرف عن هذا الأمر لما كان ذلك إعلانا جديدا في زمن الرسول بولس. ومن وقت بولس إلى وقتنا الحاضر ما تزال الكنيسة هي الواسطة التي يقوم الله من خلالها بتوصيل رسالته إلى العالم، وعلى أي حال فسوف تزول الكنيسة من العالم عندما يأتي المسيح لأخذها. وينظر إشعياء إلى ما وراء زمن الكنيسة حينما يبدأ الله بالتحرك بطريقة جديدة، ونحن ندعو ذلك فترة الضيق العظيمة التي سيقوم الله في نهايتها بتأسيس مملكته. لا بد أن هنالك تفسيرات أخرى، ولكن هذا ما يعتقده واضع الدراسات دكتور ماجي. نقرأ الآن من الفصل الثاني من إشعياء الآيات 9 الأولى.
الأمور التي رآها إشعياء ابن آموس من جهة يهوذا وأورشليم. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه، ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. يا بيت يعقوب، هلما فنسلك في نور الرب، فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب، لأنهم امتلأوا من المشرق، وهم عائفون كالفلسطينيين، ويصافحون أولاد الأجانب، وامتلأت أرضهم فضة وذهبا، ولا نهاية لكنوزهم، وامتلأت أرضهم خيلا، ولا نهاية لمركباتهم، وامتلأت أرضهم أوثانا، يسجدون لعمل أيديهم، لما صنعته أصابعهم، وينخفض الإنسان، وينطرح الرجل، فلا تغفر لهم.
شكرا يا أخت رندا. الأمور التي رآها إشعياء بن أموص من جهة يهوذا وأورشليم. حينما يتحدث إشعياء عن المملكتين الشمالية والجنوبية في القديم وعن أورشليم، فإنه يعني الناس والأماكن. فلو كان النبي إشعياء يتحدث بلغة مجازية لقام بتوضيح ذلك للقارئ. عدد 2: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم. تذكر أيها المستمع الكريم مرة أخرى بأن هذا ليس حديثا عن الأزمنة الأخيرة للكنيسة، فالأزمنة الأخيرة للكنيسة تتعلق بالارتداد الروحي. ويوضح الرسول بولس هذا الأمر في رسالتي تيموثاوس الأولى والثانية. يقول في تيموثاوس الأولى 4:1: ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. ويمكنك يا صديقي أن ترى بأن الأزمنة الأخيرة للكنيسة وآخر الأيام بالنسبة للشعب القديم ليس متطابقين ولا هما معاصران، رغم أن هنالك طبعا بعض التداخل بينهما، فمن المؤكد أنهما لا يشيران إلى نفس الفترة الزمنية. ومن المهم صديقي المستمع أن تنتبه إلى هذه النقطة، فعبارة آخر الأيام في هذا العدد تشير إلى فترة الضيق بعد رحيل الكنيسة من العالم، وقد قام الرب يسوع بتوضيح ذلك حينما سأله التلاميذ قائلين: متى يكون هذا؟ إشارة إلى دمار أورشليم. وتكون نهاية فترة الضيق بمجيء المسيح إلى الأرض وملكه. وهكذا فإن المقطع الأول من سفر إشعياء، أي من الأصحاحات 2-5، تتحدث عن فترة الضيق والملك. يقول: جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال. تشير هذه العبارة إلى الشعب القديم في الفترة ما بعد انتقال الكنيسة من العالم. وكلمة جبل في الكتاب المقدس تعني مملكة أو سلطان أو حكم. ويوضح دانيال هذا الأمر في نبوته: بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، أي فوق جميع الممالك القائمة فوق هذه الأرض. فممالك هذا العالم ستصبح مملكة للرب يسوع، وسيكون هو ملك الملوك ورب الأرباب. ويقول دانيال عن تلك الأيام: فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعصافة البيدر في الصيف، فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. نعم، مملكة الله ستعلو على جميع ممالك هذا العالم. عدد 3: وتسير شعوب كثيرة ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب. في ملكه سيجلس الرب يسوع المسيح على عرش داود. وإحدى المهام الرئيسية لسكان الأرض هي أن يكتشفوا مشيئة الله وينفذوها، فينبغي عليهم أن يسعوا لتعلم طرق الرب والسلوك في سبيله. عدد 4: فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. سوف تكون فترة حكم المسيح بمثابة فترة محاكمة أخرى للبشر، وسوف يدان الكثيرون في تلك الفترة، وسيخلص كثيرون أيضا في ذلك الوقت، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. سوف يحكم الرب يسوع المسيح في هذه الفترة بالبر، وسوف يرغم الأمم على ممارسة العدالة والإنصاف مع بعضها البعض، ولأول مرة في التاريخ ستعيش جميع البلاد معا في حالة من السلم، وفي هذه الفترة فقط سيقوم الناس بصهر سيوفهم وتحويلها إلى شفرات للمحاريث. ويخبرنا النبي يوئيل بأن العكس تماما سيحدث في فترة الضيق العظيم، فالناس سيحولون شفرات محاريثهم إلى سيوف. وفي حقيقة الأمر فإننا نعيش في فترة مشابهة الآن. وفي رأيي فإن فكرة نزع السلاح من الأمم والأفراد تناقض ما جاء في كلمة الله، ففي العهد الجديد قال الرب يسوع: حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. فإن أردت الحفاظ على أمنك وسلامتك فينبغي أن يكون هنالك قانون ونظام، ونبوة تحويل السيوف إلى محاريث ستتحقق أثناء ملك المسيح العتيد كما يقول دكتور ماجي. وحين ذاك سيكون بمقدورك عزيز المستمع أن تنزع الأقفال عن باب بيتك، وأن تسير في الشارع في منتصف الليل بأمان واطمئنان، ولن يكون هنالك أي حروب ولا حاجة لأسلحة الدفاع، فالمملكة التي سيقيمها الرب ستكون مملكة سلام، وسيكون هو رئيس السلام. من العبث والهراء أن يدعي أي شخص أو أمة في وقتنا الحاضر بأنه قادر على إحلال السلام على الأرض، فحتى المنظمات العالمية التي أنشئت بهدف تحقيق السلام قد أثبتت إخفاقها في هذا المضمار، فليس هنالك سلام في العالم على الإطلاق، بل إن العالم الذي نعيش فيه هو عالم شرير. وإن كنت تتوقع صديقي المستمع أن ترى الأخوة تعم وتنتشر بين الناس فسوف تمنى بخيبة الأمل، لأن الإنسان غير قادر على إحلال السلام على هذه الأرض، ولن يكون هنالك سلام طالما أن الخطية موجودة في قلوب الناس، وطالما أن الإنسان يحلم بالسيادة على أخيه الإنسان. عدد 5: يا بيت يعقوب هلما فنسلك في نور الرب. في ضوء المستقبل الآتي لابد أنه ينبغي علينا أن نسلك في نور الرب، فهذه هي الطريقة الوحيدة لإحلال السلام. أما حينما نترك الله خارجا، أي خارج حياتنا، فلن نحظى بالسلام أبدا. عدد 6-9: فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق، وهم عائفون كالفلسطينيين ويصافحون أولاد الأجانب، وامتلأت أرضهم فضة وذهبا ولا نهاية لكنوزهم، وامتلأت أرضهم خيلا ولا نهاية لمركباتهم، وامتلأت أرضهم أوثانا يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم، وينخفض الإنسان وينطرح الرجل فلا تغفر لهم. لقد تبنت يهوذا أفكارا جديدة أخذتها عن الوثنيين ودمجتها في ديانتها، فقد اعتنقوا الكثير من الطقوس والممارسات عن أشور وبابل، ولم يمض وقت طويل حتى انضموا إلى بقية الأمم في عبادة المخلوق عوضا عن الخالق. نتابع قراءة ما تبقى من الفصل الثاني من إشعياء. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية 10:
ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته، توضع عينا تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال، وعلى كل مرتفع فيوضع، وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع، وعلى كل بلوط باشان، وعلى كل الجبال العالية، وعلى كل التلال المرتفعة، وعلى كل برج عال، وعلى كل سور منيع، وعلى كل سفن ترشيش، وعلى كل الأعلام البهجة، فيخفض تشامخ الإنسان، وتوضع رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم، وتزول الأوثان بتمامها، ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. في ذلك اليوم يطرح الإنسان أوثانه الفضية وأوثانه الذهبية التي عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش، ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة، لأنه ماذا يحسب؟
يعمل الله على سحق الإنسان المتكبر الذي يعتقد بأنه قادر على حكم نفسه بنفسه، كما أنه يسحق الإنسان الذي يظن بأنه قادر على إحكام سيطرته على العالم وإدارة ظهره لله. عدد 13، وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع وعلى كل بلوط باشان. أعتقد بأن أرز لبنان وبلوط باشان في هذه الآية يرمزان لكبرياء الإنسان. عدد 14، وعلى كل الجبال العالية وعلى كل التلال المرتفعة. تشير هذه الآية إلى الحكومة والمجتمع. عدد 15، وعلى كل برج عال وعلى كل سور منيع. وهذه الآية تشير إلى الجيوش التي سيدينها الله، وعلى كل سفن ترشيش وعلى كل الأعلام البهيجة. وكذلك التجارة والفنون ستواجهان الدينونة أيضا. عدد 17، فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. سوف يعمل الله على سحق كبرياء البشر وتشامخهم، وتزول الأوثان بتمامها، كما سيعمل الله على إزالة جميع الديانات الزائفة، ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. يكرر سفر الرؤيا ما سيفعله الإنسان في يوم الدينونة، ويقول يوحنا: وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. كل ما نراه اليوم على شاشة التلفزيون يتناول الاقتصاد السياسي والحكومة والتجارة والفنون وكبرياء الإنسان وشموخه، لكن سيأتي يوم يسحق فيه كبرياء الإنسان ويعلو فيه الرب يسوع المسيح وحده. صحيح أن الرب يسوع لم يتبوأ لغاية يومنا هذا مكانه المناسب في الحكم والمجتمع والاقتصاد والفن وحتى في ديانات العالم، بل هو منبوذ خارجا، لكنه سيأتي ثانية، وعندها سيختبئ الجميع في المغاير وفي صخور الجبال. لا أدري عزيزي المستمع ما إذا كان الإنسان يعيش في الكهوف في القديم، لكن سيأتي يوم يختبئ فيه الإنسان في الكهوف. في ذلك اليوم، يقول إشعياء، يطرح الإنسان أوثانه الفضية وأوثانه الذهبية التي عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش، ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. عند قيامه ليرعب الأرض، أي في زمن الضيق العظيم. ثم يقول العدد الأخير من الفصل الثاني من إشعياء: كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة، لأنه ماذا يحسب؟ لا تضع صديقي المستمع ثقتك في أي إنسان، فأنا وأنت نسفر الهواء الآن، لكننا لا نعلم ما إذا كنا سنستنشق الهواء مجددا أم لا في اللحظة القادمة. هذه هي هشاشة الإنسان، فهو إن لم يستنشق الهواء يموت. لذلك صديقي، لا تضع ثقتك أبدا في الناس، وإنما ضع ثقتك الآن في الرب يسوع المسيح. هو الوحيد الذي يستحق ذلك، وهو الوحيد الذي يؤتمن على ذلك. إلى اللقاء القريب، وليبارك الرب حياتك.